بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، وهذا هو المجلس الثالث في الشرح والتعليق على كتاب اعتقاد الإمام الشافعي لأبي الحسن الهكاري يرحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله عليه رحمة الله: باب نص مذهب الشافعي رضي الله عنه في صفات الله تعالى. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله ابن الحسن ابن محمد الخلال الحافظ ببغداد قال: حدثني أبي رحمه الله أنبأنا محمد بن العباس المخلص، أنبأنا أبو بكر ابن أبي داود، أنبأنا الربيع بن سليمان قال: سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفة من صفات الله عز وجل، فقال: حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه السلام. طبعا صفات الله تبارك وتعالى الطريق إلى إثباتها ومعرفتها إنما هو الوحي، لأن الله تبارك وتعالى غيب، وكذا صفات الله تبارك وتعالى من الغيب. والإيمان بأسماء الله وصفاته إنما هو من أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالله تعالى لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الألوهية، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، لأنه هو الرب فلا رب معه، ولا خالق سواه، ولا مدبر للكون إلا هو سبحانه وتعالى. وكذا هو الإله المستحق وحده للألوهية، فهو المعبود بحق، فهو المعبود بحق، وما عبد سواه إلا بباطل. فالله تبارك وتعالى هو المعبود بحق لأنه لا إله غيره سبحانه وتعالى. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله ومات على ذلك ولم يتب منه فإنه يكون على الشرك عياذا بالله تعالى، إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تعالى لا شريك له سبحانه وتعالى في ربوبيته، ولا في ألوهيته، ولا في أسمائه وصفاته. ومن أشرك مع الله عز وجل غيره فإن الله تبارك وتعالى يتركه وشركه. قال في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وأسماء الله تعالى وصفاته إنما هي كذلك باب عظيم من أبواب توحيد الله تبارك وتعالى، وقسم كبير من أقسام وأنواع التوحيد. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، وله الصفات العليا الكاملة، ليس له شبيه، وليس له مثيل، وليس له نظير. أهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه في القرآن أو في سنة نبي صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بالمعنى ويفوضون في الكيفية، كما ورد عن كثير من السلف في آيات الصفات يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف، وبلا تمثيل، وبلا تشبيه، يعني يثبتون الصفة ويؤمنون بمعناها ولكنهم يفوضون في الكيفية، لأن علم الكيفية لله وحده، لا يعلم الكيفية إلا هو سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الأسماء الحسنى إنما هي أسماء حقيقية، فكل اسم يدل على صفة، فاسم السميع يدل على صفة السمع، واسم البصير يدل على صفة البصر، واسم العليم يدل على صفة العلم، واسم الحي يدل على صفة الحياة، واسم العزيز يدل على صفة العزة، وهكذا. فأهل السنة يؤمنون أن أسماء الله تعالى تتضمن صفات، فهي أسماء حقيقية، بخلاف قول المعتزلة، فإنهم يعطلون الأسماء عن صفاتها، فيقولون هي أعلام على الذات لا تدل على صفة، لا تدل على صفة، فيعطلون الصفة، لأنه عندهم الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، يعني هم يعبدون عدما، المعطلة يعبدون عدما، لأنهم يجردون الأسماء عن صفاتها، عن الصفات التي تدل عليها. وهناك أيضا المشبهة، هناك المشبهة والمجسمة، المجسمة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، يعني الروافض مثلا غلاتهم يقولون بأن الله تعالى تجلى في علي، بعض الغلاة من الروافض، وكذا اليهود مشبهة ومجسمة، وكذا النصارى مشبهة ومجسمة، وهناك طوائف ممن انتسبت للإسلام أيضا تجسم وتشبه الله بالخلق، عياذا بالله تبارك وتعالى. أهل الاعتقاد الصحيح، أهل السنة والجماعة، ينزهون الله تبارك وتعالى عن التمثيل، عن المثال، وعن الشبيه، كذا لا يعطلون صفات الله تبارك وتعالى، لا يعطلون صفات الله، ولا ينفون صفات الله، ولا يؤولونها التأويل المحرف الذي لا يدل عليه الدليل من قرآن أو من سنة، كما مر معنا وسيأتي بعض الأمثلة من هذا. فالإمام الشافعي هنا يقول: حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل، هذا شرك والعياذ بالله. أيضا ورد عنه، عن الإمام الشافعي، أنه قال: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل، وعلى الأوهام أن تحده، يعني الظنون، العقول، التخيلات، التصورات، لا يمكن أن تحيط علما بالله تبارك وتعالى. وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، أي أن تحيط بالله. وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه، القرآن والسنة، القرآن والسنة، إلا ما وصف به نفسه، أو على لسان نبيه عليه السلام. إذن فالسبيل الوحيد للاعتقاد الصحيح هو الاعتقاد المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة، بفهم المتقدمين الذين فهموا نصوص الوحيين، بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة. طبعا قوله حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل لقوله سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الطبري في تأويل هذه الآية: فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه. ونقل عن مجاهد في قوله: فلا تضربوا لله الأمثال، قال: الأشباه. وعن ابن عباس قال: يعني اتخاذهم الأصنام، يقول: لا تجعلوا معي إلها غيري فإنه لا إله غيري. لأن من اتخذ إلها غير الله فكأنه عياذا بالله تبارك وتعالى شبه هذا الذي اتخذه إلها بالله. ثم قال: أخبرنا الشيخ أبو يعلى الخليل ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أحمد القزويني الحافظ، أنبأنا القاضي أبو أسعد القاسم ابن علقمة الأبهري، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي أنبأنا يونس بن عبد الأعلى المقرئ قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما يؤمن به فقال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل به وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول به فيما روى عنه العدل يعني فيما روى عنه العدول من الرواة بالأسانيد الصحيحة الثابتة ثم قال فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله لأنه حينئذ يكون مكذبا للقرآن ومكذبا للسنة فمن أنكر صفات الله وردها أو عطلها ونحو ذلك فإن هذا مكذب لصريح القرآن ولصريح السنة ثم قال وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية ولا بالروية والفكر الرؤية العقلية يعني اللي هو النظر العقلي أو الاجتهاد العقلي وكلامه هذا فيه إثبات العذر بالجهل فيه إثبات العذر بالجهل في أصول العقائد فمن جهل العقيدة لجهله فقد يعذر لسيما في المسائل الدقيقة في المسائل الدقيقة يعذر فيها الجاهل بخلاف بعض المسائل اللي هي معلومة من الدين بالضرورة فهذه لا عذر فيها أما مسائل الاعتقاد والتوحيد التي قد تخفى على كثير من الناس فهذه يعذر فيها بالجهل حتى تقام الحجة فحينئذ إذا قامت الحجة فحينئذ لا عذر فيها وهنا يقول الإمام الشافعي فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر ثم قال ونحو ذلك إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير فأثبت لنفسه صفة السمع وصفة البصر فالله يسمعنا والله يرانا لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماوات ولا في كونه والله تبارك وتعالى يقول لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وعائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه السماوات والأرض لقد كنت في جانب من الحجرة يخفى علي بعض كلامها سبحانه وتعالى ثم قال ونحو ذلك إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى وهذا فيه بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة من إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى وهي من صفات الذات فالله تبارك وتعالى له يدان بغير كيف بغير تشبيه وبغير تمثيل بغير تمثيل وبغير تشبيه فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له يدان لا تشبه أيدي المخلوقات لأن الله تعالى ليس له مثيل وليس له شبيه وأحب أن أقرأ عليكم ما جاء به الإمام العلامة المحدث الحافظ الشافعي أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة الإمام ابن خزيمة له كتاب ماتع وهو كتاب التوحيد لابن خزيمة وابن خزيمة كان شافعيا في الأصول وفي الفروع يعني كان في الاعتقاد على مذهب الإمام الشافعي بخلاف متأخرة الشافعية فإنه يكثر فيهم ويغلب فيهم مذهب الأشعري أما ابن خزيمة فإنه كان شافعيا في الأصول وفي الفروع يعني كان في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وكان في الأصول كذلك على اعتقاد أهل السنة الذي كان عليه الإمام الشافعي. قال الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد: باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. قال عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا: يد الله مغلولة، فكذبهم في مقالتهم وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يد الله فوق أيديهم. وقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال: تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ثم قال: باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا، قد نزه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه. ثم ساق بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى، فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، أمرك بأمره فعصيته فأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: قد أتاك الله التوراة، فهل وجدت فيها كتب علي الذنب قبل أن أعمله؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى عليهما السلام. والشاهد من هذا الحديث قول نبي الله موسى: أنت الذي خلقك الله بيده. وأيضا هذا الحديث أصل في إثبات القدر. ثم نقل بعد ذلك حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك أو يلهمون به، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، هذا في يوم القيامة في أرض المحشر، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، إلى آخر الحديث. والشاهد ما ورد في الحديث: خلقك الله بيده. ثم روى أيضا بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. ثم قال الإمام ابن خزيمة: باب ذكر سنة رابعة مبينة ليدي خالقنا عز وجل مع البيان، أن لله يدين كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم بيديه، وكما أعلمنا أن له يدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء. ثم روى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه، وهذا هو الشاهد، فيبسط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه؟ قال: فما يزال كذلك حتى يسطع الفجر. ثم بعد ذلك بباب روى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من طيب، يعني من كسب طيب، من كسب حلال، ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل أحد. الفلو والفصيل هو المهر الصغير. ثم روى بعد ذلك حديث أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ ورد فيه: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. ثم قال الإمام ابن خزيمة بعد ذلك: باب ذكر صفة خلق الله آدم عليه السلام والبيان الشافي أنه خلقه بيديه لا بنعمتيه، لأن المؤولة يؤولون اليد بالنعمة أو بالقدرة، وهذا قول الماتريدية والأشعرية، فيرد عليهم الإمام ابن خزيمة في هذا. والبيان الشافي أنه خلقه بيديه لا بنعمتيه على ما زعمت الجهمية المعطلة، إذ قالت: إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة فيخلق منها بشرا. وهذه السنة السادسة في إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا. ثم ساق بإسناده حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. ثم تكلم بعد ذلك فقال: باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله، والبيان أن يد الله هي العليا، كما أخبر الله في محكم تنزيله: يد الله فوق أيديهم. ثم ساق بسنده عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فألحفت في المسألة، فقال: يا حكيم، ما أكثر مسألتك، إن هذا المال حلوة خضرة، وإنما هي أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل من ذلك. وأيضا روى بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء بالليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيمينه الأخرى القبض يرفع ويخفض. روى بعد ذلك في باب آخر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ ثم ساق بعد ذلك بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه الآية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بأصابعه يحركها يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. قال: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: لا يخرن به. والأدلة في هذا الباب كثيرة كثيرة، من ذلك كذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده يعني بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وكذلك حديث أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكن يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي تفسير الإمام الطبري، وهو يفسر قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال، وهو ينقل اعتقاد السلف، قال: وقال آخرون بل يد الله صفة من صفاته، هي يد غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني آدم. قال: وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن خصوصه آدم بما خصه به من خلقه إياه بيده، يعني الله عز وجل اختص آدم أن خلقه بيديه. يبقى لو كان التأويل بخلقه بنعمتيه أو خلقه بنعمته أو خلقه بقدرته، إذن لا مزية لآدم، لأن كل الخلق إنما خلقوا بقدرة الله وبنعمة الله. نكمل ما قال ثم قال: قالوا ولو كان معنى اليد النعمة أو القوة أو الملك ما كان لخصوصه آدم بذلك وجه مفهوم، إذ كان جميع خلقه مخلوقين بقدرته ومشيئته في خلقه تعمه، أي تعم آدم كذلك، وهو لجميعهم مالك. قالوا: وإذا كان تعالى ذكره قد خص آدم بذكره خلقه إياه بيده دون غيره من عباده، كان معلوما أنه إنما خصه بذلك لمعنى به فارق غيره من سائر الخلق. يبقى هذا يدل على أن الله ميز آدم وفضل آدم واختص آدم بمزية وبفضل دون سائر الخلق، وهو أنه خلقه بيديه. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك بطل قول من قال معنى اليد من الله القوة والنعمة أو الملك في هذا الموضع. قالوا: وأحرى أن ذلك لو كان كما قال الزاعمون أن يد الله في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة هي نعمته لقيل بل يده مبسوطة ولم يقل بل يداه، لأن نعمة الله لا تحصى كثرة. وبذلك جاء التنزيل، يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى لو كان المقصود باليد النعمة لما ثنى، لو كان المقصود باليد النعمة لما ثنى، لأن الله قال: لما خلقت بيدي، وقال في الآية الأخرى: بل يداه مبسوطتان. يبقى لما كان للتثنية معنى، لو أن المقصود النعمة أو القدرة فما يكون حينئذ للتثنية معنى، لأن النعمة المفرد يدل على الجمع بخلاف المثنى، التثنية لا تدل على الجمع، التثنية تدل على خصوص التثنية، وسيأتي معنى هذا. قالوا ولو كانت نعمتين كانتا محاصتين. قالوا: فإن ظن أن النعمتين بمعنى النعم الكثيرة فذلك منه خطأ، وذلك أن العرب قد تخرج الجميع بلفظ الواحد لأداء الواحد عن جميع جنسه، يعني المفرد يدل على العموم، يدل على عموم الجنس، يعني مثلا كلمة الإنسان تدل على كل الإنسان، كلمة الكافر تدل على عموم الكفار، تدل على عموم الكفار بخلاف المثنى، يعني المفرد يدل على الجمع بخلاف المثنى، هذا هو المعنى. طيب نكمل: وذلك كقول الله تعالى ذكره: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وكقوله: لقد خلقنا الإنسان، وقوله: وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال: فلم يرد بالإنسان والكافر في هذه الأماكن إنسانا بعينه ولا كافر مشار إليه حاضر، بل عنا به جميع الإنس وجميع الكفار، ولكن الواحد أدى عن جنسه كما تقول العرب: ما أكثر الدرهم في أيدي الناس، يقولون ما أكثر الدرهم يعني الدراهم. وكذلك قوله: وكان الكافر معناه وكان الذين كفروا.
قالوا فأما إذا ثنى الاسم فلا يؤدي عن الجنس ولا يؤدي إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجميع ودون غيرهما. قالوا وخطأ في كلام العرب أن يقال ما أكثر الدرهمين في أيدي الناس، بمعنى ما أكثر الدراهم في أيديهم، أو قيل هذا لكان خطأ في كلام العرب. قالوا وذاك أن الدرهم إذا ثني لا يؤدي في كلامها إلا عن اثنين بأعيانهما، هذا في لغة العرب. قالوا وغير محال ما أكثر الدرهم في أيدي الناس وما أكثر الدراهم في أيديهم، لأن الواحد يؤدي عن الجميع. قالوا ففي قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان مع إعلامه عباده أن نعمه لا تحصى، مع ما وصفنا من أنه غير معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع، ما ينبئ عن خطأ قول من قال معنى اليد في هذا الموضع النعمة، وصحة قول من قال أن يد الله هي له صفة. ثم قال وبذلك تظاهرت الأخبار، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال به العلماء وأهل التأويل. قال به العلماء أهل التأويل يعني أهل التفسير، يعني ليس معنى التأويل هنا التأويل اللي هو التحريف الصفة أو صرف الصفة عن ظاهرها وتأويلها بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة، لا، إنما قال وبه قال العلماء وأهل التأويل يعني أهل التفسير وأهل الفهم، يعني فهم القرآن وتأويل القرآن وتأويل الحديث، يعني تفسير القرآن وتفسير الحديث. وللأمانة نقل ابن جرير الطبري قبل هذا القول أقوال من أولوا، يعني من قالوا بأن المقصود القوة والقدرة نقل هذا الكلام. طيب نكمل ما ورد في اعتقاد الإمام الشافعي. قال ونحو ذلك أخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين، بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه. ورد في صحيح الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهذا دليل أن الله عز وجل له يدان وأن كلتا يديه يمين. معنى أن كلتا يديه يمين أي أن يديه مباركتان لا شؤم ولا نقص في شماله سبحانه وتعالى. وقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا فيه دليل على إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يقبض السماوات والأرض ويطويهما، وذلك من صفات الله عز وجل الثابتة له، صفة القبض والطي نثبتهما ونعتقدهما ولا نكيفهما ولا نمثلهما ولا نبحث عن كيفيتهما، لأنه كما قلنا الكيفية لا يعلمها إلا الله، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما اليمين والشمال فصفتان من صفات ذاته تعالى نثبتهما ونعتقدهما ولا نكيفهما ولا نمثلهما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والتأويل فيهما بدعة وكل بدعة ضلالة، والله أعلم بحقيقة ذاته وصفاته نؤمن بها ولا نبحث عن كيفيتها. إذن فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وكلتا يديه يمين أي مباركتان لا شؤم فيهما ولا نقصان، فالشمال كاليمين مباركتان، والله تبارك وتعالى موصوف بكل كمال وجلال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالله تبارك وتعالى له يدان ليست كأيدي المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، منزه عن المثال، منزه عن الشبيه، منزه عن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله بغير كيف، نؤمن بالمعنى ونفوض في الكيفية. الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. قال في شرحه: سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها، وأن منهم من قال نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله، يعني في تأويل معنى اليدين وأن كلتا يديه يمين. قال: ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه، وهذا تفويض في المعنى، وهذا ليس بطريق السلف، هذا ليس بطريق السلف. فالسلف الصالحون الأوائل يؤمنون بالمعنى ويفوضون في الكيف، يفوضون في الكيف، نمرها كما جاءت بلا كيف. ثم قال: ولا نعرف معناه، ده كلام الإمام النووي، ولكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد. ده تأويل، تأويل الأشاعرة. يقول: منهم من قال، يعني من العلماء من قال نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه، وليس السلف هكذا، بل السلف يؤمنون بالمعنى، ولكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد، وليس هذا كلام السلف، بل السلف يؤمنون بالمعنى الظاهر، أي أن الله عز وجل له يدان وكلتا يديه يمين، وأن لها معنى يليق بالله تعالى، وهذا مذهب جماهير السلف وطوائف من المتكلمين. ثم قال: والثاني أنها تؤول على ما يليق بها، وهذا قول أكثر المتكلمين، وهذا هو قول الأشاعرة، قول الأشاعرة على التأويل، تأويل اليد بالنعمة وبالقدرة، هذا التأويل الذي تكلمنا فيه. أما السلف فيؤمنون أن الله عز وجل له يدان، هذا من صفات الذات، وأن كلتا يديه يمين، يمين بمعنى أنه لا نقص فيهما، فلا نشبه الله بخلقه، فنقول الله عز وجل كلتا يديه يمين فهما مباركتان لا شؤم فيهما. ولكن ورد في نص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه قال فيه: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، الحديث. ثم قال بعد ذلك في نفس الحديث: ثم يطوي الأرضين بشماله، السلف يقولون نثبت لله ما أثبته لنفسه. ثم قال الإمام الشافعي: وأن له وجها بقوله، ينتقل إلى إثبات صفة الوجه لله، وأن له وجها بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا يثبت صفة الوجه لله بغير كيف وبغير تأويل، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمؤولة يقولون المقصود بالوجه يعني الذات، وهذا تأويل لا دليل عليه. ثم قال الإمام الشافعي: وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني جهنم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولفظه يقول: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب فيها قدمه فتقول قط قط. وفي الحديث أنه يطوى بعضها إلى بعض، يعني يضم بعضها إلى بعض، وهذا فيه إثبات صفة القدم بغير كيف، بغير تمثيل ولا تشبيه ولا تصور ولا تخيل، فالله ليس كمثله شيء. وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله عليه السلام للذي قتل في سبيل الله: إنه لقي الله وهو يضحك إليه. وأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه، فالله تعالى أثبت لنفسه صفة الضحك، فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وكل من عند الله تعالى، فالنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد: باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه، يعني بلا تكييف وبلا تمثيل، بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، وضحكهم كذلك يعني ولا يشبه ضحكهم بضحك الله، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، يعني نسكت عن الكلام في الكيفية، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه. ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يضحك إلى رجلين قتل أحدهما الآخر، كلاهما داخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. ومن أدلة ذلك كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليضحك من إياسة العباد وقنوطهم وقربه منهم. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أو يضحك ربنا؟ قال: أي والذي نفسي بيده إنه ليضحك. قال: فقلت: إذن لا يعدمنا منه خيرا إذا ضحك. وكذلك عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه ابن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. وكذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي قد وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع إليه فيقول: يا ربي وجدتها ملأى ثلاثة، فيقول: اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو عشرة أمثال الدنيا. قال: يقول: يا رب، أتضحك مني وأنت الملك؟ قال: فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلة. إذن فالأدلة على إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى بغير كيف. وبعض المؤولة يؤول الصفة فيقولون أن المعنى إرادة الثواب، أو أن معنى الضحك أي الرضا، بعضهم يؤولها بالرضا وبعضهم يؤولها بإرادة الثواب. وأهل السنة على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه بغير تكييف ولا تعطيل ولا تأويل محرف. ثم قال الإمام الشافعي: وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهي صفة النزول، ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فينادي فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. وقد تكلمنا عن هذه الصفة، صفة النزول، فيما سبق. ثم قال الإمام الشافعي: وأنه ليس بأعور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وهذا فيه إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، وقد وردت الأدلة من القرآن ومن السنة على ذلك. قال الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد: باب ذكر إثبات العينين لله جل وعلا على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله عليه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال جل وعلا تجري بأعيننا، وقال عز وجل في ذكر موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين، وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب. والأدلة كذلك من السنة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وهذا الحديث متفق عليه، لأن الدجال سيدعي الألوهية، سيدعي أنه هو الله، وسيتابعه على ذلك بعض الناس ممن يفتن به، لأنه سيشير إلى السماء فتمطر ويشير إلى الأرض فتنبت ونحو ذلك، فيفتتن به كثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فتنته فيقول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى، فالله تعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب. وأيضا ورد في لفظ قال فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، إلى آخر ما ورد في ذلك. وهذا يثبت أن لله تبارك وتعالى عينين، وأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه بغير تكييف، تكلمنا في هذا، وهذا ضابط في كل صفة، في كل صفة من صفات الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة لا يعطلون الصفات ولا يؤولونها، ولا يؤولونها التأويل الذي يصرف اللفظ عن حقيقته وعن ظاهره، لأن التأويل بصرف الألفاظ عن حقيقتها فهذا نوع من التعطيل، من النفي والتعطيل. ثم قال الإمام الشافعي وإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، تكلمنا في هذه الصفة وهي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر في السماء لا تضامون في رؤيته. والمعتزلة والمعطلة ينفون الرؤية، وأهل السنة على إثبات الرؤية لله، لأن الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم قال وأن له إصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وفيه إثبات صفة الأصابع لله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك ما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ساق الإمام الشافعي هنا هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكذلك أيضا ورد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار، يعني من أحبار اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجرة على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن فقد قام الدليل على ما قاله الإمام الشافعي، وأن له إصبعا، أي أن لله عز وجل صفة الإصبع، كما ورد في النص بغير تكييف وبغير تمثيل وتعطيل، وكذا بغير تأويل محرف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال: فإن هذه المعاني التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية، يعني حقيقة الصفات لا تدرك بالفكر ولا بالتأمل ولا بالتفكر، إنما حقيقة الصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة لا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه، إلا ما ثبت لله في القرآن أو في السنة، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصفات إما صفات مثبتة وإما صفات منفية. الصفات المثبتة التي أثبتها الله لنفسه، والصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه، وهي صفات النقائص والمعايب. فالله نفى عن نفسه الظلمة، ونفى عن نفسه النوم، ونفى عن نفسه السنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفى عن نفسه الولد والصاحبة، إلى آخر هذه الأمور. لأننا لا نتكلم عن الله إلا بعلم، إلا بعلم من القرآن، أو إلا بعلم من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور لا يقال فيها بالرأي ولا بالفكر ولا بالتأمل. ثم قال الإمام الشافعي: ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم بالفهم مقام المشاهدة في السماع، وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته، والشهادة بما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه، كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإمام الشافعي يقرر اعتقاد أهل السنة، فهو إمام أهل السنة رضي الله عنه في زمانه، هذا اعتقاد السلف، يثبتون لله ما أثبته لنفسه، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، ويثبتون لله بغير تمثيل وبغير تعطيل وبغير تكييف، يؤمنون بالمعنى ويفوضون في الكيفية. فالإمام الشافعي يقول: ولا نكفر بالجهل بها أحدا، يعني لو أن إنسانا جهل بصفات الله لأن الخبر لم يصل إليه، أو لأنه لم يفهم الخبر، لأنه لم يفهم الخبر، يعني لم يفهم النص الحديث، هذا لا يكفر. ثم يقول الإمام الشافعي: وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم بالفهم مقام المشاهدة في السماع، وجبت الدينونة، يعني الإيمان والتصديق والإقرار، وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته، يعني الإنسان إذا وصله خبر عن الله، إذا وصله نص، يجب أن يؤمن بما فيه وأن يذعن لما فيه، لا أن يجادل ولا أن يؤول ولا أن يعطل، هذا هو المعنى. قال: ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه. ثم ساق الآية وهي قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب، هنكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.